بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا عن تسمية المولود متى يسمى، والأحاديث الواردة في هذا تدل على أن الأمر فيه سعة. وعرفتم ما قاله البخاري رحمه الله، ولكنه لا دليل على ذلك والله تعالى أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هؤلاء الذين جاءوا إليه هل تريدون أن تعقوا عنه أو لا، وبناء عليه سموه بعد ولادته. وعلى كل حال، الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير ذلك إلى 3 أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة جاء هذا السؤال عن اليوم الذي يكون هو الأفضل في تسمية المولود، هل هو بعد ولادته أو في اليوم السابع؟ فكان الجواب أن وقت التسمية فيه سعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع فقد ورد ما يدل على ذلك، وذكروا الأحاديث. وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أما تسمية المولود فإن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة، أما إذا كان لم يعين اسمه قبل الولادة فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع، لأنه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق رأسه إذا كان ذكرا. لكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم يعني لم يستفصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عينتم الاسم قبل الولادة أو لا. بعد ذلك أنتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالتسمية، وهي من الأحق بالتسمية. أحيانا يحصل نزاع بين الأب وبين الأم، وأحيانا أيضا بين الأب وبين الجد، فأحيانا الجد يفرض على ابنه أن يسمي ابنه بأسماء يختارها الجد، فمن هو الأحق؟ الأحق في ذلك هو الأب، لأن ذلك يرجع إليه، والأحاديث السابقة تدل على هذا المعنى. والولد ينسب إليه، قال فلان ابن فلان، فهو يتبع أباه في النسب، والتسمية تعريف النسب والمنسوب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فذلك إلى الأب. لكن كما جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما ذكر أن الأحق بالتسمية هو الأب، قال لكن تستحب مشاورة الأم تطيبا للنفوس وتأليفا للقلوب، يعني هي التي حملت وتعبت، فلا تترك دون أن يؤخذ لها اعتبار ولا رأي ولا مشورة ويسمى الولد دون أن يسمع منها. وهكذا تطيب قلب أيضا الجد والجدة يسألون، ويمكن للإنسان أن يختار بعض الأسماء المناسبة أو يطلب منهم، يقول رشحوا عددا من الأسماء ثم يختار، أو يختار عددا من الأسماء التي يستحسنها ثم يعرض عليهم يقول أي الأسماء أفضل. والمسألة يعني هي نوع من يعني أن تعطي هذا الإنسان اعتبارا، ولذلك تجد الكثيرين يحرص أن تكون التسمية صادرة منه مع أنه لا يستفيد شيئا، ثم إن هذا قد يتناسى أيضا مع تطاول السنين، لكن هو شيء في النفس، الإنسان عنده اعتبارات معينة، يعني الجد والجدة والأم ونحو ذلك، يحب أن يستشار حتى في القضايا العادية، فهذا يدل على أن له قيمة ومكانة. فإذا صدرت التسمية منه أو من غيره، يعني حتى لو كان الذي سماه هو أخوه الذي لربما لا زال في سن التمييز، فإن هذا الأخ يفرح لأنه هو الذي سماه. فالمقصود أن الأحق بالتسمية هو الأب، ولكن هذا لا يعني أن لا يراعي مشاعر الأم أو الجد أو الجدة. بعد ذلك أنتقل إلى قضية تتعلق بالتسمية أيضا، وهي ضرورة اختيار الاسم الحسن. فهناك أسماء مستحسنة، فالأسماء المعبدة لله عز وجل أسماء طيبة حسنة، كذلك أن يسمى بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بأسماء الصحابة، المرأة تسمى بأسماء الصحابيات، هذا جيد. وهناك أسماء مكروهة وهناك أسماء محرمة. فالأسماء المحرمة ما عبد لغير الله عز وجل، عبد الحسين، عبد العزة، عبد اللات، عبد الحارث ونحو ذلك. وهكذا أيضا مثل ملك الملوك وشاهن شاه وسلطان السلاطين، أو سيد الناس وسيد الكل، أو سيد ولد آدم، فإن هذه أسماء لا تصدق على هذا الإنسان ولا يستحقها، فهذه محرمة. وهناك أسماء مكروهة كما جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح. وذكر العلة، قال: فإنك تقول أثمه فلا يكون، فيقول لا، يعني أثم رباح فيقال لا، هنا نجاح فيقال لا، فيكون ذلك نفيا لهذا الاسم، فيتوهم السامع أو كأن الجواب بنفي هذا المعنى، ما في نجاح، ما في رباح، ما في صلاح. أضف إلى ذلك أن هذه الأسماء تتضمن تزكية، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم. وجاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. فأخذ منه أهل العلم أن هذه الأسماء مكروهة وليست محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم في النهي. لماذا؟ لأنها تتضمن تزكية، وأيضا في النفي حينما يقال صلاح موجود فيقال لا، صلاح غير موجود، فلاح موجود، فلاح غير موجود، فهذا كأنه غير لائق. وألحق بذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله: مبارك، مفلح، خير، سرور، نعمة. فالمعنى الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الأسماء أيضا. يقال: أعندك خير؟ فيقول لا. عندك نعمة؟ يعني شخص اسمه نعمة أو بنت اسمها نعمة، عندك نعمة؟ عندكم نعمة؟ لا، كأنه يقول: ما عندنا نعمة. عندكم مفلح؟ فيقول لا. وهكذا، فتشمئز القلوب من ذلك. وعلى كل حال، هذا وهذا لعله هو العلة في النهي عن التسمية بهذه الأسماء. يسمي الإنسان بالأسماء المعتدلة بعيدا عن التكلف. يعني كثير من الناس يحرص على أن يسمي باسم لم يسمع به قبل ذلك، وأحيانا لا يعرف معناه. تسأله تقول ما معنى هذا الاسم لو سمحت؟ يقول له ما أدري. وأحيانا يقول لك نبت موجود في الصحراء، تبحث في القواميس لا هو موجود نبت في الصحراء ولا. وأحيانا يكون اسم أعجمي أو اسم نصراني. وللأسف الإغراض هو الذي يحمل الإنسان أحيانا على هذه الأشياء. ومما يحرم التسمية بأسماء الشياطين، خنزب وهكذا، أو أسماء الجبابرة والفراعنة، فرعون، قارون، هامان، أو بالجمع فراعنة، فإن هذا لا يليق. وبعض أهل العلم منع من التسمي بأسماء الملائكة، جبريل وميكال ونحو ذلك، كره ذلك الإمام مالك رحمه الله، ولكن هذا لا دليل عليه. فلا بأس أن يسمى الإنسان بجبريل أو باسم من أسماء الملائكة كمالك، أو يسمى بغير ذلك مما ثبت، لكن لا يسمى بملاك. البنت قد تسمى بملاك، لماذا لا يسمى بذلك؟ لأنهم يقصدون به التنزيه والتزكية. فإن المتبادر من هذا الاسم إذا قيل فلان ملاك أنه طاهر من الدنس، لا يقع منه الإثم والمعصية، فهذه تزكية، فلا يسمى به الإنسان. وعلى كل حال هكذا الأسماء التي لها معاني تكرهها النفوس لا يسمى بها، مرة، كلب، ولا يبعد أن يكون ذئب من هذا، مع أني أرى بعض العامة يحبون هذا الاسم، ولربما يرون أنه من الأمور الحميدة أن الإنسان، مع أن الذئب لا يعرف عنه إلا السوء والإفساد، فيقول فلان ذئب، قل أسد، لكن ذئب، وماذا عند الذئب من خير يرجى؟ وماذا في الذئب من الشيمة أو المروءة أو وهكذا تسمية الولد بكلب، أو كانت العرب تسمي بهذه الأسماء، حرب، فهذه لا يسمى بها، لا يحسن أن يسمى بها. ولك أن تتخيل ما شئت من الأسماء اللي فيها معاني كريهة، وبعضهم لربما سمى بها البنت لأنه يكره البنات، أسماء قبيحة جدا، قد سمي البنت به ذبحة أو نحو هذا، فهذا ما يليق بحال من الأحوال. وهكذا الأسماء المختصة بالله عز وجل فإنه لا يسمى بها، سمي الرحمن أو الله أو الحكم ويلاحظ المعنى، فهذا لا يجوز. وهكذا أيضا مما ذكره بعض أهل العلم، قال لا يسمي بأسماء سور القرآن، كان يقول طه، ياسين أو نحو هذا. ومن اللطائف التي تذكر في هذا ما جرى من الحوار بين طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه والزبير ابن العوام. فالزبير رضي الله تعالى عنه كان يسمي أولاده بأسماء الصحابة، بأسماء الشهداء، وطلحة كان يسميهم بأسماء الأنبياء. فجرى حوار، فقال الزبير لطلحة رضي الله عن الجميع أنا أسميهم بأسماء الشهداء رجاء أن يكونوا شهداء، ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع. ومن المسائل المتعلقة بالتسمية تصغير الاسم المعبد لله عز وجل، إما ابتداء أن يسميه عبود مثلا، اسم الولد هكذا، أو عزيز، أو يكون ذلك على سبيل التمليح والمداعبة، فاسمه عبد الله فيقول عبود، أو عبد العزيز يقول عزيز، أو عبد الرحمن يقول دحيم، أو نحو هذا، فإن هذا جائز لا إشكال فيه، فإن المقصود هذا المسمى. وهكذا أحمد والحمد والحمدي ونحو هذا من ما يغير به الناس، أو محيميد، لا إشكال فيه. ومما يتعلق بذلك أيضا ما يتعلق موضوع التسمية التكنية، فيسمى تكنية الصغير. لكن أحيانا في البيئات التي فيها الجفاء والغلظة لربما يترفع الواحد أن يكني الكبير فضلا عن الصغير. فالأصل أن يدعى الإنسان، العرب تحب أن يدعى الإنسان بكنيته، فإن لم فباسمه، ويكرهون الدعاء باللقب. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكني الصغار كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طائر صغير معه. يقول الراوي: أظنه كان فطيما. وكان أنس أيضا رضي الله تعالى عنه يكنى قبل أن يولد له، يكنى بأبي حمزة، وأبو هريرة كني بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولم يولد لها أن تتكنى بأم عبد الله، يعني عبد الله ابن الزبير، وهو ابن أختها أسماء. وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه يكنى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص، وأبو بكر يكنى بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، وخالد بن الوليد يكنى بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان، وأبو ذر ليس له ولد اسمه ذر، وهكذا أبو سلمة. فلا إشكال في تكنية الصغير أو من لا ولد له، أو من له أولاد ويكنى أيضا بكنية قد يكون هذه الكنية لا تتصل بولد له يسمى بذلك. ومن المسائل أيضا الاحتفال من أجل تسمية المولود، قامت حفلة بمناسبة التسمية. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا: هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود؟ الجواب: لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل من أصحابه في عهده، فمن فعله على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وكان ذلك منه بدعة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أو في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أما من فعله على سبيل الفرح والسرور أو من أجل تناول طعام العقيقة اللي يريد أن يسمي في اليوم السابع فلا بأس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولود. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي حلق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضة. جاء عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. يحلق رأسه يعني في اليوم السابع. ما الحكمة من حلق رأس الصبي؟ من أجل أن نعرف أيضا أمرا آخر، وهو: هل الصبية أيضا يحلق رأسها أو أن ذلك يختص بالذكر فقط؟ لو سألناكم الآن هذا السؤال: هل يحلق رأس الصبية أو لا؟ ها؟ لا. لماذا؟ للفرق؟ هل يحلق ولا ما يحلق؟ الحديث عام، إذن يحلق. طيب نحن ننظر في العلة، العلة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن يمكن أن تؤخذ من بعض ألفاظ الأحاديث. الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر علة أو عللا للحلق، يقول: وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه وإزالة للشعر الضعيف، فيخلفه شعر أقوى وأمكن من هذا الشعر وأنفع للرأس، مع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه. الآن هذه العلل موجودة في البنت ولا غير موجودة؟ موجودة. أما تقوية الشعر من أجل إنبات شعر جديد فهي في البنت من باب أولى، والأحاديث عامة. وذكر علة التصدق بوزن شعره، هذا ورد فيه أحاديث لا تخلو من ضعف، ومن أهل العلم من يقول إنها تقوى بمجموعها، فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقويها. ومن ذلك ما جاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها وزنت شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي، يعني من الفضة. ويقول عطاء بن أبي رباح: يبدأ بالحلق قبل الذبح. هذا لم يرد فيه دليل، لكن عطاء رحمه الله لماذا قال ذلك؟ من أجل أن يفرق بينه وبين ما يفعل في النسك. في النسك يؤخر الحلق بعد الذبح، فهنا أراد أن يفرق، لكن هذا لا دليل عليه. طيب انتهينا من حلق الشعر وأنه لا يختص بابن الذكر وإنما يكون للجميع. أما المسألة الأخرى وهي العقيقة، فالعقيقة معناها هي اسم لما يذبح عن المولود، لكن من أين اشتقت؟ من أين أخذت هذه اللفظة؟ العلماء من أهل اللغة وغيرهم مختلفون في ذلك. بعضهم يقول أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود، فسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح فيوجد ملازمة، فالعقيقة هي الشعر الذي يزال من رأسه، الشعر الذي يخرج معه من بطن أمه. فلما كان يزال عنه الشعر في اليوم السابع ويذبح عنه قيل له عقيقة، قيل الذبيحة عقيقة، بهذا الاعتبار أنها صاحبت هذا الحدث حلق الشعر. وبعضهم يقول مأخوذة من العق وهو الشق، يعني قطع أوداج الذبيحة التي تذبح له، فقيل لها عقيقة بسبب هذا، فهي الشاة التي تذبح عن الولد، تعق مذابحها أي تشق مذابحها. وبعضهم يقول كابن فارس يقول يطلق على هذا وهذا، يعني يطلق على الشعر الذي يزال عقيقة، وعلى الذبيحة يقال لها عقيقة. وأما ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة فأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وفي الحديث الآخر عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم عق كبشا كبشا، وفي الأخرى بكبشين كبشين. فقد يكون المقصود كبشا كبشا يعني عن كل واحد، يعني كبشين، وتكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. على كل حال، الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله في العقيقة بأنه أمر لا اختلاف فيه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية، لكن هل هي واجبة أو غير واجبة؟ عرفنا أنها مشروعة وهذه الأحاديث تدل على ذلك، لكن هل تجب أو تستحب؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وكان بريدة الأسلمي رضي الله عنه يوجبها ويشبهها بالصلاة، وهكذا أيضا الحسن البصري، ويقول: إن لم يعق عنه عق عن نفسه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها سنة وليست بواجبة، لكن الإمام مالك رحمه الله يقول: هي سنة واجبة يجب العمل بها. وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة، والسنة الواجبة عند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه، يعني سنة مؤكدة. وعلى كل حال، الإمام أحمد رحمه الله عن ثلاث روايات، مرة قال هي واجبة على الصبي في ماله أو على أبيه، ومرة قال بأنها تجب في مال الصبي، وأيضا الروايات اختلفت عنه فيما يجب في حق الصبي والصبية في الشات والشاتين. على كل حال، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق هو عن نفسه؟ قال: ذلك إلى الأب. يعني رأى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا يجب على الأب لا يجب على الابن، ومن ثم فإنه لا يعق عن نفسه بعد ذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شات. وجاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال، يقول: لم أقم بذبح تمائم لأولادي لعدم قدرتي المالية، فما الحكم؟ فكان في الجواب: ما دمت لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل فلا شيء عليك. وفيه في الجواب: فإذا كان الإنسان فقيرا عند ولادة أولاده فليس عليه تميمة لأنه عاجز، والعبادات تسقط بالعجز عنها. على كل حال، ينبغي الإنسان أن يحرص أن لا يفرط ولا يترك العقيقة، وسيأتي ما يوضح هذا إن شاء الله. لكن إن كان فقيرا فإن ذلك يسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى تذبح العقيقة؟ تذبح في اليوم السابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: تذبح عنه يوم سابعه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن لم يحصل في اليوم السابع قالوا في الرابع عشر، فإن لم يحصل قالوا في الحادي والعشرين، لكن هذا ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بعض الآثار عن بعض السلف رحمهم الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول: فإن لم يفعل، يعني في السابع، ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. وسئل أيضا متى يعق عنه، قال: أما عائشة فتقول سبعة أيام وأربعة عشر ولأحد وعشرين. ويقول عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى اليوم السابع الآخر، يعني في الرابع عشر. وهذا قال به أحمد وإسحاق والشافعي، قالوا إلى الحادي والعشرين، وبعد ذلك يتخير أي الأيام شاء. والإمام مالك رحمه الله أوقفه على السابع الثاني، يعني على الرابع عشر، وكل هذا لا دليل عليه، إنما هو بعض الآثار المروية عن بعض السلف، ولا بأس أن يعق عنه في اليوم الأول أو الثاني أو نحو هذا، أو بعد شهر، لكن السنة أن يكون ذلك في اليوم السابع. وهذا من حيث الاستحباب. وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأفضل أن تكون في اليوم السابع. قال: فإن فات فقد ذكر أهل العلم أنه يكون في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وهذا على سبيل الأفضلية. فلو ذبحها في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الخامس عشر فلا حرج عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يقول: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، فكان الجواب تجزئ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة. ما الحكمة في تحديد اليوم السابع للعقيقة؟ ابن القيم رحمه الله حاول أن يتلمس الحكمة، فذكر أن الطفل من حين ولادته يكون مترددا بين السلامة والعطب، ولا يدرى هل سيكون من الأحياء أو من الأموات، إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة. يقول: وهذا يقدر بأسبوع. يقول: لأن الأسبوع دور يومي، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، فإذا جاء الأسبوع الثاني فهو تكرار، فيبدأ السبت والأحد والاثنين وهكذا. نعم. يقول: كما أن السنة دور شهري، فيقول بأن هذه الأيام هي أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين. وذكر أن الله أجرى حكمته بتغير حال العبد في كل سبعة أيام وانتقاله من حال إلى حال. يقول: فالسبعة طور من أطواره وطبق من أطباقه. يقول: ولهذا تجد المريض تتغير أحواله في اليوم السابع ولا بد، إما إلى قوة وإما إلى انحطاط. يقول: كل ما مر سبع أيام تغير حال الإنسان. وبعضهم قال إن ذلك يعني في اليوم السابع من أجل أن تمر عليه جميع أيام الأسبوع. هل المشروع أن يذبحها أو أن يتصدق بثمنها كما يقول بعض الناس؟ يقال: الذبح هو المشروع لما فيه من إراقة الدماء، فإن ذلك مقصود للشارع، فهي عبادة قرنها الله عز وجل بالصلاة، فصل لربك وانحر. والذبح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي لا ينبغي أن نحيد عنها. وسئل الإمام أحمد: الذبح أو التصدق أحب إليك؟ فقال: الذبح. وعلى كل حال الذبح في موضعه كالهدي والأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بثمن ذلك. وما هو المجزئ في العقيقة؟ هل يطلب فيها مثلا ما يطلب في الأضحية؟ وهل يشرع أن يذبح في العقيقة ناقة مثلا، ينحر ناقة أو يذبح بقرة؟ وهل يجوز أن يذبح معيبة؟ كالعمياء والعرجاء أو العوراء أو نحو ذلك. الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يطلب فيها ما يطلب في الأضحية بحيث تكون سالمة من العيوب التي لا تصح الأضاحي بها. هل ورد دليل على هذا خاص في مسألة العقيقة؟ الجواب لا، لم يرد. لكن قالوا إن الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما شابه ذلك من الأدلة. سئل الإمام أحمد تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال فحل خير، فإن كانت نعجة فلا بأس. فقيل له فالحمل؟ قال الأسن خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. فاحتجوا بقوله أن ينسك، قالوا فهي نسيكة، إذن هي مثل الأضحية، فيطلب فيها ما يطلب في الأضاحي، فلا تجزئ الصغيرة. وهكذا قالوا أيضا فيما يتعلق كما سيأتي بلحمها والتصرف فيه. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الأضاحي من الأزواج الثمانية. فالإمام مالك رحمه الله يقول العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها إلى آخر ما ذكر. لكن هل تكون بغير الغنم؟ هل يعق عنه بجزور مثلا؟ ابن المنذر رحمه الله ذكر الخلاف في هذا، لكن عامة أهل العلم يرون أنه لا يعق بغير الغنم، وأن ذلك خلاف السنة إن فعل. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعق عن ولده الجزور، وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزورا فأطعم أهل البصرة، لكن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك أنكروه ورأوا أنه خلاف السنة، وقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاه، فإذا عق عنه بجزور فإن هذا يعتبر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وولد لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين عق عنه جزورا، فقالت معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان. وجاء عن يوسف ابن ماهك أنه دخل مع ابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر ابن الزبير غلاما، فقال لها هل عققت جزورا؟ فقالت معاذ الله، كانت عمتي تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. إذن المشروع أن تكون العقيقة بالغنم. ولو أنه عق بجزور هل يصح الاشتراك فيها؟ يعني مثلا عنده بنت فعق نحر جزورا اشترك سبعة في هذه الناقة، سبعة كل واحد عنده بنت، فهل يصح ذلك؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول لا يجزئ الرأس إلا عن رأس، فلا يصح الاشتراك فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، وجعلها مع كل غلام عقيقة مستقلة به، فلا يشرع الاشتراك فيها كما يشرع الاشتراك في الأضحية أو في الهدي. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله يقول لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دما كاملا لتكون نفس فداء نفس، وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد. ولهذا نقول لو أن الإنسان ذهب واشترى من عند الجزار ذبيحة مذبوحة ثم فرقها أو أكل منها أو تصدق أو نحو ذلك، يقال هذا لا يجزئ، لابد أن تذبح بهذه النية. وهنا مسألة، هل تكسر عظامها؟ ما ورد من النهي عن كسر عظامها لا يصح، لا يصح في هذا شيء، ولذلك لا بأس أن تكسر عظامها كما يتصرف في غيرها من الذبائح. كما أنه لم يصح أن يرسل بالرجل إلى القابلة، لا يصح في هذا شيء أيضا. من المسائل، هل يمس رأس الصبي بشيء من دمها؟ هذا كان يفعله أهل الجاهلية، هي عادة لهم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واستبدل بها حلق رأس الطفل والتصدق بزينة شعره فضة، ولم يثبت شيء من التصدق بزينته ذهب. وجاء عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. ولهذا يقال من السنة، مخالفة أيضا لأهل الجاهلية، أنه إذا ذبحت العقيقة فإنه يلطخ رأس الصبي إذا حلق بالزعفران أو بالطيب. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا، يعني الطيب، يطيب رأسه إذا حلق، مخالفة لأهل الجاهلية. ومن المسائل المتعلقة بالعقيقة: كيف يقسم لحمها؟ ما هي الطريقة التي يقسم فيها اللحم؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، فالإمام أحمد رحمه الله يقول: العقيقة تؤكل ويهدى منها. وسئل كيف يصنع بها؟ قال: كيف شئت. وقال: كان ابن سيرين يقول: اصنع ما شئت. فقيل لي أحمد: يأكلها أهلها؟ قال: نعم. قال: ولا تؤكل كلها، ولكن يأكل ويطعم. وقال مرة: يأكل ويطعم جيرانه. وسئل أيضا: كم يقسم من العقيقة؟ قال: ما أحب، يعني لا يشترط أن يثلث مثلا. وسئل: أيؤكل من العقيقة؟ قال: نعم يؤكل منها. فقيل: كم؟ قال: لا أدري، لأنه لم يرد في هذا شيء. وكيف يتصرف بجلدها وسواقطها؟ يستحب أن يتصدق بذلك، وبعضهم رخص أن يباع ويتصدق بثمنه، قياسا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والأضاحي، أن يتصدق بجلودها وجلالها. جلالها الإبل تغطى أحيانا بقماش. هل تطبخ العقيقة أو يعطى الناس لحما ما طبخ؟ الأمر في هذا واسع، وابن القيم رحمه الله يرى أن طبخها أفضل، لأن هذا أنفع للفقراء. ولهذا لو أنه صنع طعاما ودعا الناس إليه، الأغنياء والفقراء والجيران، فأكل منه وأكلوا، ابن القيم يرى أن هذا أنفع لهم، أو يعطى لهم الطعام وقد طهي وصنع، أن ذلك أوقع في نفوسهم، بدلا من أن يعطيهم طعاما لم يطهى ولم ينضج، فيحتاج إلى عمل وكلفة وإنضاج. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، ولو أنه أكلها جميعا فإن ذلك لا بأس به، يعني تجزئه، ولو أنه تصدق بها جميعا فلا إشكال، فالأمر في ذلك لم يرد فيه تقييد. لكن لو أنه تصدق وأهدى وأكل فهذا حسن، والله تعالى أعلم. لكن إن لم يكن عنده شيء، هل يقترض من أجل أن يذبح العقيقة؟ الجواب أن ذلك لا يجب عليه، لكن لو أنه فعل فهذا حسن، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: فيمن استقرض للعقيقة رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة. طيب، لو أنه اجتمع العقيقة في مع الأضحية، يعني ولد له في أيام الذبح، ولد له في يوم عيد الأضحى، هل تجزئ واحدة تكون عقيقة وأضحية؟ هذا في العبادات المشتركة. والقاعدة وإن كان أصلها صحيح إلا أن العلماء رحمه الله اختلفوا في فروعها، فمنهم من قال إن ذلك يجوز. سئل الإمام أحمد: يجوز أن يضحي عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول به. فسئل من التابعين، قال: نعم. وقال مرة: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله لمن لم يعق. واشترى أضحية ذبحها، يعني الإمام أحمد رحمه الله، عنه وعن أهله، وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها، فكانوا يرون أنه اكتفى بالأضحية عن العقيقة، يعني بنية واحدة، فقسم اللحم وأكل منها. وسأله ابنه عبد الله عن العقيقة يوم الأضحى: تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة، على ما سمى، يعني على ما قصد. فعنه إذن ثلاث روايات في هذه المسألة. طيب، من لم يعق عنه هل يعق عن نفسه بعد ذلك؟ الآن بعض الناس يسأل، يقول: أنا اكتشفت أو علمت أن أهلي ما عقوا عني، فهل أعق عن نفسي الآن؟ سئل الإمام أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. هذا إذا قلنا إنها من التكاليف المتوجهة إلى الأب. وجاء عنه أنه كان يستحسن إن لم يعق والده عنه في صغره أن يعق هو عن نفسه بعد ذلك، وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه. وهكذا وجه إليه، قيل: فيعق عنه كبيرا؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئا. قيل له: أبوه كان معسرا ثم أيسر، فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه. قال: لا أدري، يعني كان معسرا، الولد صار عمره مثلا 10 سنوات، هل يعق عنه أو لا؟ قال: لا أدري، ولم أسمع في الكبير شيئا. ثم قال: ومن فعله فحسن. طيب، هل يعق عن السقط أو السقط أو السقط مثلثة السين، وهو الذي يلقيه الرحم قبل تمامه، وهكذا أيضا من يولد ميتا؟ جاء فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: السائل: ولد لي طفل في الشهر 7 و8 أيام بولادة غير طبيعية، هل ينطبق عليه حكم المولود الكامل؟ الجواب: نعم. الصحيح أن المولود إذا ولد بعد 4 أشهر فإن حكمه حكم المولود حيا، بل هو حي، لأنه إذا تم له 4 أشهر تنفخ فيه الروح، فإذا سقط بعدها فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال أهل العلم: وينبغي أن يسمى. طبعا هذه التسمية قد يكون فيها إشكال، لكن على كل حال قال: وإن كان قد علم أنه ذكر سمي باسم ذكر، وإن علم أنه أنثى سمي باسم أنثى، وإن لم يعلم سمي باسم صالح لهما مثل هبة الله وما أشبه ذلك. وبناء على هذا فإنه يعق عنه، لأنه سوف يحشر يوم القيامة. على كل حال، هذه المسألة مبنية على أمر، وهي العلة أو الحكمة من العقيقة. هل هي من أجل كما سيأتي أن يطلق ويفك من أسر الشيطان فلا يتسلط عليه؟ فإذا قلنا ذلك فإنه لا معنى للعقيقة إذا خرج ميتا، أو هذا السقط الذي خرج قبل تمامه. وإذا قلنا إن العلة كما سيتضح إن شاء الله هي أنه يشفع لأبويه، فهو مرتهن بعقيقته فلا يشفع إلا إذا عق عنه. فإن السقط يعني من كان له 4 أشهر فما فوق يشفع. وهكذا من ولد ميتا أو مات قبل 7 أو مات قبل أن يعق عنه فإن العقيقة تكون متوجهة في هذه الحال. على كل حال في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السائل: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود 1 شهر أو 2 شهر أو 1/2 سنة أو 1 سنة هل يعق عنه؟ وكان في الجواب: لا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه، لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا. قال: وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم 7 فيسن أن يعق عنه في اليوم 7. وجاء أيضا في فتوى أخرى له: ما هو حكم العقيقة للطفل الذي يولد في موعده المحدد للولادة ولكنه يكون قد مات من مدة بسيطة قبل الولادة؟ فكان الجواب: إذا خرج الجنين ميتا بطن أمه فإن بعض أهل العلم يقولون ليس له عقيقة، لأن العقيقة تشرع في اليوم 7، ويرى آخرون بأنه يعق عنه لأن هذا الطفل الذي نفخت فيه الروح سيبعث يوم القيامة فيعق عنه. قال: والذي أرى في هذه المسألة أن الأولى أن يعق عنه، ولكن استحباب العقيقة في مثل هذه الحال ليس كاستحبابها فيما إذا بقي الطفل حتى بلغ 7 أيام، لأن العقيقة تذبح في اليوم 7، فإن فات ففي اليوم 14 إلى آخره. ننتقل إلى المسألة التي تبنى عليها المسألة السابقة، وهي: ما الحكمة من العقيقة؟ ابن القيم رحمه الله ذكر من فوائدها أنها قربان يتقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا. قال: والمولود ينتفع بذلك كما ينتفع بالدعاء له، وهكذا إذا أحضر في المناسك ونوي له الحج والإحرام عنه وغير ذلك. قال: ومن فوائدها أنها تفك رهان المولود فإنه مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال عطاء بن أبي رباح: مرتهن بعقيقته. قال: يحرم شفاعة ولده. لاحظوا، إذا قلنا هذه العلة فإنه يعق عنه بمجرد ما تنفخ فيه الروح، ولو ما خرج ميتا أو سقط قبل تمامه. ابن القيم لا يرتضي هذا التعليل، ورده بأمر قد لا يخلو من إشكال، ولا أطيل بذكر اعتراضه. لكن ابن القيم رحمه الله يرى أن الحكمة في ذلك هي أن الارتهان بمعنى الحبس، وذلك إما بفعل منه أو فعل من غيره، فقال إنه يكون بذلك يعني يطلق من أسر الشيطان فلا يتسلط عليه، ويقول إن الشيطان يطعن في خاصرة المولود، فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده، فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه إلى آخر ما ذكر. فيقول: تذبح عنه هذه ليفك من أسر الشيطان. يقول: وأكثر المولودين من إقطاعه وجنده. وعلى كل حال ذكر أيضا أمورا أخرى، وقال رد على من يقول بأنه لا يشفع لوالديه، وقال هذه نسيكة مشروعة بسبب أيضا تجدد نعمة على الوالدين، وفيها سر بديع وهو موروث من فداء إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعده أن يفدى أحدهم عند ولادته بذبح. قال: ولا يستنكر أن يكون هذا أيضا كما سبق إطلاقا له من أسر الشيطان، كما أنه من حين تضع النطفة في الرحم فإن الإنسان يقول عند المعاشرة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهكذا إذا خرج إلى الدنيا. ويقول ابن القيم رحمه الله قل من يعني يترك الذبح عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. وذكر من فوائدها أنها على كل حال كالنسك كالأضحية والهدي وذلك عند ولادة هذا المولود. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكا وفداء لإسماعيل عليه السلام وقربة إلى الله تبارك وتعالى. ويقول ولا يبعد شرعا ولا قدرا أن يكون ذلك سببا لحسن إنبات الولد فينبت نباتا حسنا وتدوم سلامته وتطول حياته في حفظ من الشيطان ومن ضرره حتى يكون كل عضو منها فداء لكل عضو منه. ولهذا يقول يقال عندها ما يقال على الأضحية. على كل حال لعل هذا يكفي في هذه المسألة. على كل حال بقي من القضايا المتعلقة بالعقيقة قضية أخيرة وهي ما يفعل من البدع والمخالفات، وهذا يختلف من بيئة إلى بيئة. فمثلا عندهم من الناس من عندهم شيء اسمه يوم الأسبوع، يفعلون أشياء، مثلا يضعون الطفل في غربال ويهزونه يقولون اسمع كلام أمك ولا تسمع كلام أبيك، يعني يعلم العقوق من البداية. وكذلك أيضا يضع بعضهم كيسا به بعض الحلوى والنقود مع اسم المولود مقرونا بالسعادة، مولود سعيد فلان بن فلان، ويوزع على الزائرين والأقارب والجيران. وأخشى أن تسري إلى بيئتنا هذه وغير موجودة، لكن لاحظت الآن أنه يوضع في الحلوى التي للمولود حينما يأتي الناس لزيارته يكتب اسمه على الحلوى، كل واحد يأخذ حلوى ومكتوب عليها الاسم، وأحيانا تكون مغلفة في كيس وعليها اسم هذا المولود. فأخشى أن يكون هذه بداية لهذه البدعة عندنا ولا وجود لها قبل ذلك. وهكذا بعضهم يجمع حبوبا مختلفة ثم تقوم الخادمة برش هذه الحبوب بعد خلطها مع ذكر بعض الكلمات الغريبة. وهكذا أيضا أحيانا يوجبون الضحك على التي ترمي المشيمة بعد الولادة ويقولون إن لم يفعل ذلك فإن المولود يكون عابسا. وكذلك أيضا يوقدون الشموع إلى الصباح ويطهى في ذلك الوقت الرز باللبن. وكذلك أيضا بعضهم يسمي المولود باسم قبيح من أجل أن لا يصاب بالعين أو من أجل أن يسلم، كان يسمون شحاته مثلا، أو مثلا يسمونه مهلهل أو فلفل أو نحو ذلك. وهكذا تعليق التمائم، وهكذا ما يعتقده بعضهم أنه إذا دخل على النفاساء أو دخل عليها رجل حالق الرأس أو حالق اللحية أو من يحمل لحما أو بلحا أحمر أو باذنجان أو من أتى من المقبرة يقول المرأة تشاهر بذلك. ما معنى تشاهر؟ يعني ما ينزل منها اللبن. وهذا كله كذب ولا حقيقة له. وهناك طقوس أخرى موجودة في بعض البيئات. انتهينا من العقيقة ونتوقف عند هذا. السلام عليكم.